من مدرسة أنصار الرسالة صوت الجيش واللجان الشعبية 21 سبتمبر الإذاعة. تتلو آيات التحية لقائد المسيرة القرآنية، حيث لا منبر لهداية أمة ولا سيف للذود عنها إلا بيد قيادة حكيمة عنوانها العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هنا موعد مع وحي الخطاب، مقامات جهاد من نوع خاص.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وحي الخطاب.
وحي الخطاب.
تعددت الأقوال والدراسات التي تناولت فلسفة الحياة ومسألة النهاية الحتمية لها تحت عناوين متعددة، وتعددت الرؤى حول مسألة اليوم الآخر وتوقيته الزمني مقارنة بمسألة فناء العديد من الشعوب والأمم وانقراض العديد من الحضارات الإنسانية عبر مسارات التاريخ وامتداداته. كيف تناولت الثقافة القرآنية مسألة اليوم الآخر، وعلى أي أساس كان ذلك سيد الكريم؟
الحياة بكلها، حياة على مستوى أمة أو جيل أو على المستوى البشري. أما في واقعنا نحن ونحن في آخر الزمان، المسألة أكثر اقترابا، والآخرة باتت قريبة، والحساب ليس أمرا سهلا، الحساب على الأعمال، الحساب على ما عملناه في هذه الحياة من سيئات وما لم نعمله في إطار مسؤولياتنا وواجباتنا، والحساب على كل ما عمل الإنسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اقترب، لم يعد بعيدا، بات قريبا، والمسألة مهمة جدا لأنه سيترتب عليها نتائج كبيرة. المشكلة هي ماذا؟ وهم في غفلة. هذه حالة الغفلة التي تنسي الإنسان عن أن يحاسب نفسه هنا في الدنيا، ليصحح وضعيته، ليصلح عمله، ليتدارك ما فاته، لينيب إلى ربه، ليصوب مساره لا يكون إلى جهنم، ليتزحزح هنا في الدنيا، يتزحزح عن النار.
كيف تقرؤون مسألة الغفلة أيضا والإعراض عن الله تعالى في إطار التبعيات الناتجة عنها والعوامل المؤدية إليها؟
حالة الغفلة حالة خطيرة جدا، نتيجتها بالتالي الإعراض، وهم في غفلة معرضون. الإعراض عن النذير، الإعراض عن العمل الصالح، الإعراض عن التحرك الجاد، عن تصحيح الوضع، وأمام كل تذكير من الله سبحانه وتعالى وتنبيه ودلالة على الأعمال المنجية والمفيدة والصالحة، تستمر حالة الغفلة والإعراض واللهو والانشغال الذهني والنفسي بشكل كبير وراء الأشياء الهامشية التي كان بالإمكان حتى لو انشغل بها الإنسان أن ينشغل بها بحجمها وبمستواها، ألا تأخذ كل اهتماماته وكل تفكيره وكل انشغاله الذهني والنفسي. يمكن أن تعطيها مساحة، اهتماماتك اليومية، اهتماماتك المعيشية، اهتماماتك بشؤون حياتك، يمكن أن تعطيها مساحة معينة من التفكير، من الانشغال الذهني، من الانشغال النفسي. لكن أن يصل الحال بك إلى نسيان مستقبلك الأبدي والدائم، ونسيان ما بينك وبين الله، والنسيان لله، والغفلة عن الله وعن الآخرة.
وعن الآخرة، وما هي الخطورة المترتبة على ذلك برأيكم؟
فهذه قضية خطيرة عليك، خطورتها كبيرة عليك، وفي نفس الوقت ليست من الحكمة أن تنشغل بأمور بسيطة كل الانشغال، كل الاهتمام، وتعطيها كل قلبك وكل مشاعرك وكل تفكيرك، وتغفل عن الأشياء الكبيرة جدا والمهمة جدا، فهذه حالة تشكل خطورة عليك. يقول الله في آية أخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أمر رهيب وخطير، الكثير والكثير يعني عدد هائل، قد يكونون بالمليارات من البشر، والله أعلم كم من الجن، من الجن والإنس، إلى جهنم، مستقبلهم إلى جهنم. وكل منا بحاجة أن يفكر، أن يحسب حساب نفسه، أن لا يكون من تلك الأعداد الكبيرة، من تلك المليارات الكثيرة من البشر والأعداد الهائلة التي ستتجه إلى جهنم. لماذا؟ ما هو السبب؟ ما الذي يؤدي بهؤلاء الكثر إلى أن يكون مصيرهم جهنم؟ ما هو؟ لنحذر، لننتبه، حتى لا يكون الإنسان منهم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون.
هم الغافلون. أيضا هناك أبعاد دلالية وإيمانية يجب أن نستلهمها من الآيات السابقة. ما هي هذه الأبعاد؟
الله سبحانه وتعالى زودنا بوسائل للمعرفة ووسائل للتلقي لما ينذرنا به ويهدينا إليه، لما يصل إلينا من هديه وتوجيهاته وإنذاره، ولما نستفيد به في واقع حياتنا ونحن نرى العبر والدروس، لما يساعدنا على اليقظة، على المعرفة الصحيحة، على الانتباه. قلوب وأفئدة نستفيد منها فيما نتلقاه بحاسة السمع وحاسة البصر، لنخرج من حالة الغفلة. ولكن إذا لم تستفد من هذه الوسائل فتنتبه وتتعظ وتحذر، فتكون النتيجة عند ذلك هي الغفلة، فلا أنت استفدت من سمعك ولا من بصرك ولا من قلبك وفؤادك، وعشت كأنك أصم لا تسمع، وكأنك أعمى لا تبصر، وكأنه لم يكن لك فؤاد وقلب يساعدك الله به على الاستيعاب والفهم لما يخاطبك به وينذرك به ويحذرك منه. هذه الغفلة هي التي أوصلت الكثير هؤلاء كثيرا، أوصلتهم إلى جهنم وأدت بهم إلى جهنم، حالة خطيرة جدا جدا. فالإنسان بحاجة إلى أن يعيش حالة اليقظة وحالة الحذر وحالة الانتباه.
هل تعرض الخطاب القرآني لهذه المعاصي التي تهدد مستقبل الإنسان الأخروي عن طريق التحذير منها ومن المخاطر المترتبة عليها؟
في القرآن الكريم مساحة واسعة جدا جدا، مئات الآيات القرآنية التي حذرت وأنذرت. القرآن الكريم هو كتاب إنذار وكتاب بشارة، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ورسل الله صلوات الله عليهم بكلهم، كانوا منذرين وكانوا مبشرين، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والإنسان عندما يعود إلى القرآن الكريم ويتأمله، ونحن في هذا الشهر المبارك في فرصة مهمة لهذه عودة إلى القرآن والتدبر لآياته والتأمل فيما فيه، سيزداد إيمانا وخوفا من التفريط والإهمال والغفلة، وهذا يساعد الإنسان على الاستقامة، على الاتجاه بشكل صحيح، على ضبط مسيرة حياته بشكل صحيح. كما قلنا، الفئة المؤمنة عاشت حالة الرجاء والأمل فيما وعد الله به، والخشية والخوف والحذر من الوقوع فيما يسبب سخط الله سبحانه وتعالى، اتجهت في آمالها ورغباتها ورجائها إلى الله. ف فلم تؤثر فيها أي إغراءات من جانب الآخرين، واتجهت لخوفها من عذاب الله سبحانه وتعالى، فخافت من ذلك فوق كل خوف، فلم تؤثر فيها المخاوف من الآخرين.
وما هي العوامل التي تؤدي إلى ظهور حالات الغفلة والإعراض عن الله تعالى برأيكم؟
من أهم عوامل الانحراف في هذه الحياة في المواقف والأعمال والتصرفات هي إما حالة الإغراءات والرغبات والشهوات، وإما حالة المخاوف. تؤثر بالكثير من الناس لو تصنف وتحلل، غير التحليل السياسي الذي يذهب إلى عوارض الأشياء ونتائج الأشياء، ولا يحلل من الواقع من منبع الدوافع والأسباب. لو تحلل مواقف الكثير من الناس من المنحرفين عن نهج الله وتوجيهاته، ممن عبدوا أنفسهم للطاغوت حتى في ساحتنا الإسلامية، لو تصنف مواقف الكثير من المنافقين من الضائعين من المنحرفين عن نهج الله، من الذين لم يزنوا مواقفهم بميزان القرآن بميزان الحق، واتجهوا فيها بدوافع أخرى، لم يحسبوا حساب أن تكون مواقف الحق التي ترضي الله، وأن ينطلقوا بناء على توجيهات الله وعلى نهجه وهديه. الكثير اتجهوا بدافع المطامع والرغبات، أطماع في الدنيا. كم الكثير والكثير من الناس ممن باعوا مواقفهم بثمن مادي، شخصيات سياسية كثيرة، لأنها تريد أن تحصل على أموال معينة، باعت مواقفها، وبالتالي تريد أن تحصل على رفاه في المعيشة والحياة. شخصيات اجتماعية، مشائخ، وجاهات، كثير من الناس، حتى من الأفراد، من عامة الناس.
وما هي الأشياء التي يمكن أن تحرر الإنسان من قيود الباطل وتحصنه من الوقوع في المحظور برأيكم؟
ما يحرر الإنسان من أن يسقط في صف الباطل أو أن ينحرف في هذه الحياة في أفعاله وتصرفاته تحت تأثير الرغبة وتحت تأثير الطمع أو حتى تحت تأثير الخوف، هو الإيمان الصادق بوعد الله ووعيده، معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة كاملة، ومعرفة أنه العزيز الجبار المتكبر والحكيم، والذي سيجازي عباده على كل أعمالهم وتصرفاتهم. أن ما ترغب به نفوسنا وما نطمح إليه من حياة طيبة من نعيم هو عند الله، وبأعظم من كل ما نؤمله، أكبر حتى من خيالنا، وأكبر حتى من طموحاتنا، وأوسع حتى من رغباتنا، نعيم عظيم لا يساويه نعيم وللأبد لا نهاية له. وأن ما يمكن أن نخاف منه أو أن نرحم أنفسنا ونسعى ألا تقع فيه من العذاب والشدائد، وعذاب الله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر عذاب، يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذه المسألة بحد ذاتها كثيرة أن تصحح مسيرة حياة الإنسان في أفعاله ومواقفه وتصرفاته.
وإن شاء الله للحديث بقية نواصل فيها معكم سيد الكريم هذه المواضيع المهمة جدا التي تمس حياتنا اليومية. أشكر لكم أيضا سادة المجاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم بخير، هذه تحيات محدثكم عبد الله علي، إلى اللقاء.
إنما الموت لأمريكا جواب، آية إن لم تكن من محكم الذكر لكانت أبدا في الدهر، من وحي الخطاب. وحي الخطاب، حوار خاص مع قائد مسيرة الجهاد القرآنية العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.